قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حق الله. من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. وقد بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء قبله وأرسل الله عز وجل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى ليطاع جل وعلا. ولذلك طاعة الله تبارك وتعالى حق من حقوق الله عز وجل كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر الله عز وجل بطاعته في غير ما آية. ولذلك الله عز وجل يطاع في كل ما أمر الله عز وجل به، فطاعة الله عز وجل طاعة تامة مطلقة، فلا يقدم أمر الله عز فلا يقدم أمر غير الله عز وجل على أمره البتة، بل أمر ربنا تبارك وتعالى مقدم على كل أمر، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا ورسولنا مقدم على قول كل أحد وعلى أمر كل أحد. قال جل وعلا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله عز وجل إنما أرسل الرسول ليطاع. لماذا؟ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تبارك وتعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حقه علينا أن يطاع وأن يقدم قوله وأمره وفعله على قول كل أحد وأمره وفعله، فهو أسوتنا. ولذلك جعله الله عز وجل أسوة حسنة. قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله يرجو رحمة الله يرجو الجنة فإنه لا بد أن يتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس هناك اختيار فيما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من حقوق الله تبارك وتعالى، لأنه بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا وداعيا إلى الله عز وجل. قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره الله عز وجل أن يبلغ ما أنزل الله عز وجل. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أمره الله عز وجل بالبلاغ فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر العباد بطاعة الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يقدم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر كل أحد. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووصفه ربنا جل وعلا بقوله إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أمرا اخترعه من عنده، بل هو وحي من الله عز وجل بعثه الله عز وجل بشيرا للناس ونذيرا يدعوه من الله تبارك وتعالى ويبين لهم حكم الله وأمر الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأخبرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم من الله إلا وحذرتكم منه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. لا تقدم طاعة أحد من الناس على طاعة الله وطاعة رسوله، لا يقدم طاعة الأمير على طاعة الله وطاعة رسوله، لا يقدم قول القائد على طاعة الله وطاعة رسوله، بل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمة على كل أحد. ولذلك وعد الله عز وجل الطائعين بالفوز العظيم، قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الذي يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد فاز فوزا عظيما، وهذا هو عنوان السعادة وعنوان الفلاح. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنا نقدم قول أحد عليه لما احتاج أو لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هكذا يرسل الله عز وجل الرسل ليطاعوا. ولذلك لا بد أن نقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر كل أحد، وأن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فرضه هو أمر لله عز وجل. أتت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمعت أنه ينهى عن النمص ويقول لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة التي تنتف حاجبها أو التي تنتف الحاجب، والمتنمصة التي تطلب أن ينتف حاجبها. فأتت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت لقد سمعت أنك تنهى عن النمص وتلعن فاعله. قال نعم، ما لي ألعن من لعنه الله عز وجل. قالت من أين أتيت بهذا؟ والله لقد قرأت القرآن كله ما وجدت ذلك، أي ما وجدت النهي عن النمص. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه أما إنك لو قرأته لوجدته. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، أي جعل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس أمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون أن يقدم أحد قول أحد كائنا من كان على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمر الله تبارك وتعالى. ولما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يأمر الناس بحج التمتع أن يتمتعوا أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج ثم يحجوا من عامهم، فقالوا فعارضوه بقول أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان ينهيان الناس عن الحج، ينهيان الناس عن الحج حتى لا يهجر البيت. فغضب ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، سبحان الله. عارضوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أبي بكر وعمر خليفتيه ووزيرتيه والمقدمين من الصحابة، كيف بأن يعارضوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول من هو دونهما. ولما كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر بحج التمتع عارضه أحد الناس فقال إن أباك ينهى عن هذا، فغضب ابن عمر رضي الله عنهما وقال أرأيت إن فعله أبي، أن أرأيت إن فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنع منه أبي، أأمر رسول الله يتبع أم أمر أبي؟ قال بل أمر رسول الله. قال لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفض الحج إلى عمرة، أي أن يتمتع الناس. فهكذا كابر الصحابة رضي الله عنهم يأمرون الناس ألا يقدموا قول أحد كائنا مكان على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تعارض أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول فقيه وبقول فلان قال فلان وقال فلان، وإنما العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. يقول ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، ما العلم تقول قال فلان وقول قال فلان، إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. كما أمر الله عز وجل أن يطاع قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا يأمر الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأئمة والفضلاء من الصحابة والتابعين وأتباعهم الأئمة الأربعة يأمرون الناس أن يقدموا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول كل أحد وعلى أمر كل أحد. ولذلك قال الشافعي رحمه الله لقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. السنة مقدمة على قول كل أحد، لا يقدم قول أحد كائنا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك صح عن أكابر العلماء عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال لا يحل لأحد يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. وقال الإمام مالك رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا كان الأئمة يقولون. ودخل أتى رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله فسأله عن شيء فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، أي أجابه بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال هذا السائل وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة معبد اليهود؟ أترى في وسط زنار، والزنار حبل كان يربطه النصارى كعلامة وشعار لهم يتميزون به عن المسلمين؟ أترى في وسط زنار أقول قال رسول الله وتقول ما قول ما تقول أنت؟ ما أحق بك أن تسجن، أو كما قال رحمه الله. انظر كيف غضب أن يقدم قوله أو أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقول أحد كان من كان. وقال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فأخذوا بالحديث ودعوا قولي. وقال في لفظ آخر قال فاضربوا بقولي عرض الحائط. هؤلاء أئمة الأفذاذ العلماء الكبار هكذا يأمرون بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان أحد منهم قط يقدم أمر أحد من العلماء أو أمر نفسه على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان وفلان، أي يتركون الحديث بعدما ثبت إليهم ويذهبون إلى قول العلماء وفلان وفلان. قال فإني أخشى عليهم الفتنة، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال إمام أحمد أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يوشك أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك إذا رد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يحذر الذي يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقدم عليه أقوال الرجال ويطيع الرجال دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليحذر أن يصيبه شيء من الزيغ والفتنة فيضله الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا بد أن نعلمه، ولذلك نهى الله عز وجل أن يقدم قول أحد كائن من كان على قول الله وقول رسوله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تقدموا قول أحد بين يدي الله بين يدي قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك طاعة الله وطاعة رسوله من حقوق الله عز وجل، من حق الله عز وجل أن يطاع، ومن طاعته أن يطاع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ابتعثه إلينا رسولا وداعيا إلى الله عز وجل وبإذنه وسراجا منيرا. ولذلك طاعة غير الله عز وجل معصية، طاعة غير الله عز وجل في مخالفة أمر الله عز وجل معصية. فإذا طاع الإنسان مخلوقا في معصية الله عز وجل فهذا قد عصى وارتكب إثما عظيما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال إنما الطاعة بالمعروف، أن يطاع الأمراء ويطاع العلماء بالمعروف في طاعة الله عز وجل. وأما من أمرك بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن نصب رجلا يطيعه كطاعة الله ويقدم أمره على أمر الله، وما أحله هذا الرجل أحله الرجل وما حرمه حرمه، فهذا قد اتخذه ربا، لأن الله عز وجل هو الرب، ومن صفات الربوبية أن له الشرع، له الأمر والنهي سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر وهو الذي يشرع وهو الذي يحرم وهو الذي يحلل. فالتحليل والتحريم من محض حق الله عز وجل، لا حق لأحد في تحليل شيء ولا تحريمه إلا بأمر من الله عز وجل. قال جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لكم تقول هذا حلال وهذا حرام أم على الله تفترون. لا يمكن لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بأمر من الله عز وجل أو من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عدي بن حاتم سمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أي الكلام هنا عن النصارى، اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم أربابا من دون الله. ظن عدي بن حاتم أن العبودية لغير الله تكون فقط في السجود له وما شابه ذلك. فقال: يا رسول الله، إن لم نعبدهم، الآية تقول بأن النصارى قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم ظن أن العبادة فقط هي السجود وهي استغاثة وهو النذر فقط، لا، العبادة أبلغ من ذلك، ومن العبادة الطاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتهم. نعم نعم، كان أحبار اليهود وعلماء اليهود وعباد اليهود والنصارى يجعلون الحرام الذي حرمه الله حلالا، فيتبعهم الناس يقول: نعم هو حلال، ويأتون إلى الحلال فيحرمونه فيتبعونه. ولذلك من أطاع أحدا في تحريم الحلال وتحليل الحرام معتقدا حل ما أحله هذا الرجل وحرمة ما حرمه هذا الرجل دون أمر الله عز وجل، فقد اتخذه ربا وكان عابدا له. فتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتلك عبادتهم. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم من حق الله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يحل شيئا أو يحرم إلا بأمر الله. فمن أتى إلى مخلوق وجعل التحليل والتحريم له وأخذ يحلل ما أحله هذا المخلوق ويحرم وحرمه هذا المخلوق، فقد اتخذه ربا وجعله شريكا مع الله عز وجل فيما اختص به من التحليل والتحريم. وهذا أمر مهم. وتلك كانت عبادة اليهود والنصارى لأحبارهم ورهبانهم. ولذلك إياك أن تقدم على أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قول أحد كائنا من كان. وإن اتبع الإنسان مخلوقا في معصية الله مع اعتقاده أن الحرام ما حرمه الله وأن الحلال ما أحله الله، لكنه اتبعه فقط بالفعل وبالهوى، فهذا عاص لله عز وجل. ولذلك نقول: الذين يتبعون المخلوقين في معصية الله عز وجل على نوعين. الأول يتبعهم ويحل ما يحله المخلوق ويحرم ما يحرمه المخلوق، أي يعتقد حل ما أحله المخلوق وتحريم ما حرمه المخلوق، فهذا قد اتخذ المخلوق ربا وكان عابدا له، لقوله جل وعلا في الآية الآنفة آنفة الذكر. والنوع الثاني يأمره المخلوق بالمعصية فيفعلها مع اعتقاده أنها حرام، فاعتقاده بما حرمه الله ثابت لم يتزعزع، واعتقاده بحل ما حله الله ثابت، لكنه اتبعه في الفعل لهوى، فهذه معصية ولا تبلغ العبادة ولا تبلغ الكفر، لأن التحريم عنده لله عز وجل، لم يحرم ما أحله الله ولم يحلل ما حرمه الله، وإنما أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله، لكنه خالف أمر الله بالفعل واتبع شهوته، فهذا عاصي من العصاة، كحال الذين يعصون الله عز وجل ويفعلون الكبائر والصغائر مع علمهم بأنها حرام، فهؤلاء من جملة العصاة ومن جملة المذنبين. فالشاهد من هذا أن من حق الله عز وجل أن يقدم أمره على أمر كل أحد، وأن يقدم أمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم على أمر كل أحد، فلا تقدم قول أحد كائنا من كان صحابيا فمن دونه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الأقوال والأفعال كلها توزن بميزان الشرع، ينظر الأقوال، فما وافق أمر الله وأمر رسوله فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود، سواء مهما كانت منزلته ومكانة القائل به. أقول قولي هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.